أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال الماتن رحمه الله: الفصل الثالث في أفعاله: الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبيح، والحسن أربعة. هذا الفصل يأتي متفرعا على الانتهاء من الفصل السابق، والذي دار الحديث فيه عن مسألة التوحيد. عن الفصلين السابقين، عن الفصل الأول كان في إثبات وجوده سبحانه وتعالى، والفصل الثاني كان الحديث في إثبات صفاته، سواء الصفات الثبوتية الذاتية والفعلية منهما، وكذلك الصفات السلبية، والحمد لله تم الحديث. هذا البحث يبدأ بتعبيرنا وببيان آخر الحديث عن الأصل الثاني من أصول الدين، وهو أصل العدالة أو العدل الإلهي. وتعلمون أصل العدل الإلهي من الأصول المهمة. وهنا يأتي تساؤل مهم: لماذا نبحث العدل مع أنه صفة من الصفات الإلهية؟ لماذا لا يجعل أصل الدين أو الأصل الثاني من أصول الدين هو العلم، أو هو مثلا الحياة، أو القدرة مثلا، أو ما شاكل ذلك؟ فلماذا جعل العدل وما إلى ذلك أصل من أصول الدين، ويكون الحديث حوله بشكل هم مسهب ومعتنى به؟ ممكن القول في مقام الجواب أن البحث في صفة العلم هذا بحث، معذرة، البحث في العدالة الإلهية، صفة العدل الإلهي، هذا بحث مهم. يعني في مقام الجواب نقول أن أهمية العدل الإلهي، والتي جعلته أن يكون محورا للبحث في أصول الدين، وكون الأصل الثاني وهو العدل الإلهي، لأن واحدة من الإجابات، أو عندنا نقول بعض الإجابات منها، أن صفة العدل صفة مهمة جدا بحد ذاتها، بل كما عبرت بعض الروايات: بالعدل قامت السماوات والأرض. خصوصا إذا لاحظنا هناك عدل على مستوى العدل التشريعي عندنا. الله سبحانه وتعالى كل تشريعاته مبنية على عدالته، كونه عادل في تشريعه. كذلك عندنا عدل على مستوى التكوين، نجد بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق على أساس العدل، وهو إعطاء كل ما كل مستحق ما يستحق، أو إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له، على بعض البيانات أو بعض التعريفات الأخرى والتحديدات الأخرى. فمثلا خلق الإنسان بهذا المعنى، فحاجته إلى حجم القلب بهذا المستوى، حاجته إلى الرئة بهذا المستوى، حاجته إلى الكلى بهذا المستوى، حاجته إلى العظام، إلى إلى إلى، هذا مقتضى عدل الله في إيجاد الإنسان بهذه الكيفية، هذا الجانب المادي، فضلا عن الجانب الروحي: ونفخت فيه من روحي. عندما نأتي إلى الحوت مثلا، هذا الحيوان الكبير الذي يمتد إلى عشرات ربما الأمتار، نجد لا، مقتضى العدالة الإلهية أن تكون رئتاه مثلا كبيرة منسجمة معه، قلبه مثلا منسجم معه، حجم القلب الذي يضخ في جميع بدن هذا الحوت. كذلك بعض الأمور والأمور هنا وهناك. إذن المدقق في عالم التكوين، عالم الخلق والإيجاد، يجد هذه المسألة واضحة. ما هي مسألة؟ مسألة العدالة الإلهية في التكوين، بأن هناك الله سبحانه وتعالى تكوينا نظم هذا الخلق على مقتضى عدله وما شاكل ذلك. كذلك عندنا عدالة على مستوى التشريع، على مستوى الجزاء معذرة. قلنا التشريع نجد القوانين والسنن الإلهية مبنية على العدل والعدالة، وعلى مستوى التكوين نجد هذا الأمر بارز وواضح. ثم نجد بأن مسألة الجزاء كذلك عندنا ماذا؟ عندنا مسألة الجزاء وهي مسألة مرتبطة، ماذا التفت؟ مرتبطة بمعنى معنى الحكمة، معذرة، الجزاء مرتبط بالعدالة الإلهية، الجزاء الدنيوي أو الجزاء الأخروي. وكما في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: إنما هي أعمالكم ردت إليكم، إنما هي أعمالكم ردت إليكم. هذه الأعمال ترد على الإنسان وإلى غير ذلك، مقتضى عدل الله، مقتضى حكمة الله، إلى غير ذلك. إذن أهمية العدل تدور في هذه المحاور، يعني انسحاب صفة العدالة والعدل الإلهي على مستوى التشريع ومستوى التكوين ومستوى الجزاء، ومن ثم وبالعدل قامت السماوات والأرض، أو كما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. إذن مسألة العدل مسألة مهمة إلى غير ذلك. هذا جواب أول. الجواب الثاني الذي يشير إلى أهمية صفة العدل الإلهي هو ما هو؟ هو هذا الجواب، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الجواب هو أن العدل الإلهي، هناك مسألة مهمة مرتبطة بالعدالة الإلهية، هي مسألة ماذا؟ الحسن والقبح العقليين. هذه المسألة لحساسيتها ولكونها وقعت محلا للخلاف بين تيارين أو بين تيارات وأطياف مذهبية تصارعت فيما بينها نتيجة الاختلاف في الرؤى في هذه المسألة، مسألة الحسن والقبح العقليين، هذه مرتبطة بالعدل الإلهي. ما هو مقتضى العدل الإلهي؟ واضح؟ فمسألة الحسن والقبح مرتبطة بالعدل الإلهي، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى مقتضى عدله أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. هذا متوقف على ماذا؟ متوقف كما سيتضح إن شاء الله لاحقا على هل أن للعقل الإنساني استقلال في إدراك أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل قبيح أو لا. فإن قلنا نعم ثبت جملة من المسائل كما سنشير، وإن كان لا ليس كذلك فهذا مقتضى ماذا؟ لا يثبت شيء، من كما سنشير في ثنايا البحث، لا يثبت شيء، لا تثبت حكمة الله، لا تثبت عدل الله، لا يثبت مثلا أمور وأمور. فإذا مسألة خطورة الحسن والقبح عقليا والتي على أساسها يتبلور العدل الإلهي وترتب عليه مسائل خطيرة جدا، منها إثبات النبوات، إثبات الإمامة، قضايا مرتبطة بالتشريع وغيره 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 كما سنشير، هذا كله متوقف على هذه المسألة، وهذه المسألة من شؤون مسألة العدل الإلهي. واضح؟ فهذان سببان رئيسان لابد أن نلتفت إليهما فيما يرتبط ماذا؟ لماذا نحن واقعا نبحث صفة العدل ونجعلها أصلا من أصول الدين وما شاكل ذلك. ولذا نجد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول، يعني فيما يرتبط بالله سبحانه وتعالى: التوحيد ألا تتوهم والعدل ألا تتهم. لاحظوا، التوحيد ألا تتوهم والعدل ماذا؟ ألا تتهم الله سبحانه وتعالى. هذا هو مقتضى العدالة الإلهية، هو هذا، ألا نتهم الله سبحانه وتعالى في قضائه، في قدره، في أفعاله جل شأنه سبحانه وتعالى. هذه أطلالة أحببنا أن نشير إليها فيما يرتبط بمسألة الحسن والقبح العقلين، يعني كمدخل لندرك خطورة مثل هذه المسألة. الإطلالة الثانية والوقفة الثانية قبل الدخول إلى متن الكتاب، هذه المسألة مسألة الحسن والقبح العقليين والتي شرع بها المصنف في بحث العدل الإلهي، ومن هنا قال المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. هذه المسألة من أهم مسائل علم الكلام، وترتب عليها مسائل كلامية كثيرة جدا، يعني عندنا مجموعة من الثمرات العظيمة جدا فيما يرتبط بهذه المسألة. منها لزوم معرفة الله سبحانه وتعالى، لاحظوا لزوم المعرفة متوقف على هذه الحقيقة، وإلا إن لم يكن الحسن والقبح عقليين ومدركان عقليان للإنسان ومدرك عقلي للإنسان، كما وجب علينا أنا أو عليك أن وما شاكلك كعقلاء أن يجب ووجوب معرفة الله. إذن لزوم معرفته سبحانه وتعالى هذه مسألة مهمة، وربما إن شاء الله إذا صار مجال في ثنايا البحث نتوقف على بعضها على أقل التقارير من باب التوضيح وتبسيط وبسط الكلام فيها. مثلا من المسائل والثمرات المترتبة على الحسن والقبح العقليين ما هي؟ وجوب تنزيه فعله سبحانه عن العبث، وجوب تنزيه الفعل عن العبث، هذه مسألة مهمة، أن ينزه أفعال الله عن العبث. إذا أدرك العقل أن هناك أفعال قبيحة وأن هناك أفعال حسنة، فإذن يقول هذا الموجود العظيم وهو الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يصل منه اللغوية والعبثية وإلى وما إلى ذلك، يعني عنده ملاك وعنده إدراء وعنده ميزان لتمييز هذا المقدار من الفعل، ولو على نحو القضية الجزئية الموجبة الجزئية، إن بعض الأفعال في ذاتها حسنة وبعض الأفعال في ذاتها قبيحة، ومن ثم ننزه الله عن الأفعال القبيحة ونقول بأن الله لا يخل بالواجب. مثلا من الأمور كذلك المترتبة على الحسن والقبح العقليين لزوم ماذا؟ تكليف العباد لكي يصلون إلى كمالهم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يعني ليس استدلال بالآية من باب استلزام مثلا حسن قبح الشرع كما، لا، هو هذا إرشاد إلى هذا الحقيقة بالإنسان في نتيجة وجود كادح نحو الكمال، يريد أن يصل إلى الكمال، ومقتضى عدل الله الذي يدركه العقل ومدرك ومقتضى أن التكاليف حسنة لتصل البشرية إلى كمالتها، الله ماذا؟ يكلف البشرية بذلك. كذلك مترتبة يترتب عليها كذلك على هذه المسألة لزوم بعثة الأنبياء، بأن الأنبياء يبعثون لكي يبلغون أحكام الله سبحانه وتعالى. كذلك من ثمرات هذه المسألة مسألة الحسن والقبح هي ماذا؟ لزوم النظر في برهان مدعي النبوة. يجي إنسان يدعي أن يقول أنا نبيون، خب هذا النبي لابد أن يكون هناك دليل كاشف عن صدقه أو لا، لأن النبوة مقام عظيم، دعا والسفارة بين الله وبين عباده شيء عظيم، وذكثر المدعون إلى يومنا هذا. إذن ما المائز؟ ما الذي يميز المدعي الحقيقي للنبوة والكاذب نستجير بالله؟ الذي يميز هو المعجزة. وتعلمون بأنه إذا أدركنا أن إجراء المعجزة على يد الكاذب أمر ماذا؟ قبيح، فيستحيل إذن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى، يستحيل أن تصدر المعجزة أن يصدرها الله أو يجريها على يد الكاذب، فبالتالي عندك مؤمن وهو أن العقل يقول هذا مستحيل. إذن إذا جرت المعجزة وهي الأمر الخارق للعادة والتي في مقام الدعوة وفي مقام التحدي، هذه المعجزة كما يأتينا إن شاء الله في بحث النبوة العامة، هذا الأمر هذه المعجزة ماذا؟ لا تجري إلا على يد الصادق، فإذا كان هكذا ثبتت النبوة، فإذا ميزنا بهذا الدليل بإجراء المعجزة ميزنا بين النبي الكاذب والنبي ماذا؟ الصادق. من الثمرات المترتبة على اللهم صل على محمد وآل محمد، من الثمرات المترتبة على بعثة الأنبياء هو العلم بصدق مدعي النبوة، العلم ماذا؟ بصدق مدعي النبوة كما أشرنا. كذلك ثبات الأخلاق وأصول الأخلاق ودوامها، لزوم الحكمة في البلاء والمصائب. تعلمون كما سيأتي في محل بأن من الإشكاليات الشرور والبلاء إذا ما أدركنا أو إذا ما كنا نؤمن بأن الله لا يستر منه إلا الخير، الله لا يستر منه قبيح، بل كل ما يستر منه خير محض، لأنه الكمال المحض، والكمال المحض لا يستر منه إلا محض الكمال، والجمال المطلق لا يستر منه إلا مطلق الجمال. هم مبنية على هذه المسألة. إذن هذه مسائل كلامية مهمة جدا في النظم المعرفي، في المنظومة المعرفية للإنسان. هذه توقف على هذا الاعتقاد، على أن هناك أفعالا في ذاتها حسنة وأن هناك أفعالا في ذاتها قبيحة، والعقل يقوم بدور ماذا؟ الإدراك، الإدراك أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل حسن، أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، فترتب هذه المنظومة. إذا ما أدرك الإنسان هذه الحقيقة سوف ماذا؟ لن يثبت شيء على شيء. فذاك العدلية بما هم عدلية، يعني الإمامية تبع مدرسة أهل البيت، وكذلك قسم أو كذلك والمعتزلة، أنهم يؤمنون بأن العقل يدرك أن هناك أفعال حسنة وأن هناك أفعال قبيحة، كما سيأتي إن شاء الله توضيحه. بينما في الطرف الآخر الأشاعرة أتباع أبو الحسن الأشعري يرون خلاف ذلك، أن الحسن والقبح ماذا؟ شرعيين وليس بعقليين. يقولون ما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه الشارع فهو قبيح. ملتفت لهذه النقطة، وذاك توجد عبارة لطيفة لنفس المحقق الحلي أو العلامة الحلي رحمه الله، اللي هو شارح التجريد، له عبارة يقول في بعض كتبه، يقول اعلم أن هذا أصل عظيم، اللي هو مسألة الحسن قبل العقليين، اعلم أن هذا أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية، بل الأحكام الدينية مطلقا وبدونه لا يتم شيء من الأديان. لأنه بعد إذا اختل ميزان الاعتقاد بالنبوة، بعد هل يبقى شيء للأديان؟ الديان تابع، الديان نبوات، كل دين إلهي له نبي، فإذا هذا النبي ما صدقنا ولا يوجد دليل أصلا يميزه بين النبي الكاذب، لن تثبت نبوته عندنا، وبالتالي لن يثبت دينه، إذا لا أديانه. شوف خطورة المسألة. قال وبدونه لا يتم شيء من الأديان، ولا يمكن أن يعلم صدق نبي من الأنبياء على الإطلاق إلا به، على ما نقرره فيما بعد إن شاء الله. يعني هو في كتبه يعني أو في هذا الكتاب. وبئس ما اختاره الإنسان لنفسه، يقصد له من يعتقد أنهم شرعيين وليس بعقليين، وبئس ما اختاره الإنسان لنفسه مذهبا خرج به عن جميع الأديان، ولم يمكنه أن يتعبد بشرع من الشرائع السابقة واللاحقة، ولا يجزم به على نجاة نبي مرسل أو ملك مقرب. لماذا؟ لأن عندهم هكذا يقولون، لو أن الله سبحانه وتعالى أدخل الأنبياء النار لما كان قبيحا، ولو أدخل الشياطين والمرد والعصاة والظلمة الجنة لما كان ظالما. وأنت بعد ما يصير عندك قطع وجزم بالحقائق، فيختل عندك النظام، تختل عندك النظم التربوية عند الإنسان، النظم الشرعية، النظم القانونية، نظم الأديان كلها تنتهي بعد، إنما في مؤمن لذلك الأمر وذاك الاعتقاد. يقول وبئس واقعا، يقول وبئس ما اختاره الإنسان لنفسه مذهبا خرج به عن جميع الأديان، ولم يمكنه أن يتعبد الله بشرع من الشرائع السابقة واللاحقة، ولا يجزم به على نجاة نبي مرسل أو ملك مقرب أو مطيع في جميع أفعاله من أولياء الله وخلصاءه، ولا على عذاب أحد من الكفار والمشركين. لأن كله يحتمل العكس، المؤمن يدخل النار والكافر يدخل الجنة، فما في جزم يعني. وخلصاء، ولا على عذاب أحد من الكفار والمشركين وأنواع الفساق والعاصين، فلينظر العاقل المقلد هل يجوز له أن يلقى الله تعالى مثل هذه العقائد الفاسدة والآراء الباطلة المستندة إلى اتباع الشهوة والانقياد للمطامع. وعلى ذلك فلازم على المحقق الإمعان الكثير في هذه المسألة على كل حال الأساسية. الظهر عبارة له بس عبارته هو إلى هنا إلى واضح أنها الباطل المستندة إلى اتباع الشهوة والانقياد للمطامع. نستجير بالله هذه يعني أساس من أساس هدم الأديان أساسا عدم الاعتقاد بصحة هذه القاعدة، كأن جاء هذا الإنسان يهدم هذه الأديان. إذا اتضحت هذه المسألة كتوطئة واضح المقدار إن شاء الله، نأتي الآن إلى قال تعال معي إلى شيء من هذا المتن. مثلا أولا تعالوا معي عندنا في البحث هنا في هذه هذا الفصل الثالث في أفعاله يبدأ المصنف أولا بالمبدأ التصوري واضح، ثم يأتي بعد ذلك بالمبدأ التصديقي يعني ما هي الأدلة على إثبات المدعى إثبات أن الحسن والقبح عقليين وذاتيين، ثم يأتي إلى علاج الإشكالات والشبه التي طرحها من الأشاعرة على الحسن والقبح العقليين. هذه الإشكالات بعضها أو هذه الشبه بعضها هي أدلة أصلا مستقلة يستفاد منها إثبات دعواهم إثبات الدعوة على أن الحسن والقبح شرعيين وليس بعقليين. واضح. وثم تأتينا مجموعة طبعا من المسائل المهمة ماذا المرتبطة بهذه المسألة يعني مسائل كثيرة جدا يعني مرتبطة بهذه المسألة، كما قلت أنا اليوم فقط توطئة والوقت عندنا يعني نشير إلى بعض المطالب. أولا على مستوى المبدأ التصوري ماذا نعني وماذا نريد من قولنا أن الحسنى والقبحى عقليين؟ تفتوا نحن نريد أن نقول هكذا أن الإنسان الله سبحانه وتعالى زوده بالعقل هذه النعمة وهذه الفارقة بينه وبين غيره من الموجودات. مسألة أن هذه أو أن هذا العقل نقول هكذا كونه مودع من قبل الله وهو مرتب من مراتب الوجود الإنساني لأن الإنسان له مراتب عديدة له هذه المرتبة العقلية إنسان في مرتبة العقل مرتبة الواهمة مرتبة الشهوة القوى الغضبية الشهوية إلى غير ذلك والنفس في وحدتها كل القوى. الإنسان هذه الحقيقة ومجموع هذه القوى قوى الإنسان المتعددة أشرف قوة العقل وكلما سلمت هذه القوة وتحكمت في بقية القوى تكامل الإنسان والعكس بالعكس كلما قلبت أو غلبت القوة الواهمة على الإنسان قلبت القوة الغضبية على الإنسان السبعية الشهوية على الإنسان انحرف مساره. وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام كم من عقل أسير تحت هوى أمير كل العقل هو الأسير والهوى هو ماذا الأمير. بعد كل حال الإنسان كما تجد سبع هو منغمر في الشهوات منغمر في القوة القضية في الانتقام والتجبر والتسلط واضح لأنه ماذا غلبت قواه الأخرى على القوى العقلية والعكس بالعكس كلما قوت القوى العقلية أو قوة العقل الإنسان ماذا سيطر على هذه النوازع وبالتالي استقام أمره فيكون أمره بيده حكومة إدارة نفسه بيده وبقوته العاقلة. ومن ثم لا بد أن نلتفت إلى هذا عندما نجد الروايات والفضل عن الآية تتحدث عن عظمة العقل والتعقل عندما تأتي إلى باب الأول من أبواب الأصول الكافي تتكلم عن العقل روايات عظيمة جدا. من هذه الرواية عندما هبط عندما نزل وهبط آدم عليه السلام إلى دار الابتلاء، إلى دار الامتحان، وهي هذه الدنيا، هبط عليه جبرائيل عليه السلام بأمر من الله، وعند جبرائيل ثلاث هدايا من الله: العقل، الدين، الحياة. الحياة يعني مأخوذ من الاستحياء والحياة، هذا المعنى. فقال جبرائيل عليه السلام لآدم عليه السلام: إن الله يغرك السلام، كذا مضمون الرواية. وقال: خيرك الله أن تختار واحدة من هذه الأمور، تختار العقل أو الدين أو الحياة، اختر واحدة والآخران بعد يصعدان. نبي الله آدم عليه السلام قال: أختار العقل. فعندما اختار العقل قال جبرائيل: للدين والحياة اصعدا معي، فقد اختار صاحبكما دونكما. فقال: الدين والحياة لا، إن الله أمرنا حيثما كان العقل نكون. فبقي عند آدم العقل والدين والحياة، هذا خب إلهام من الله، تعليم من الله لآدم عليه السلام. فهذا يكشف على أن أساس الدين هو العقل والتعقل، أساس حياة الإنسان البعد السلوكي والأخلاقي هو العقل والتعقل. من دون هذه القاعدة ما تثمر، مثل ما أشار المصنف، إذا ردمنا مسألة الحسن والقبول والحياة، ماذا بقي من الأديان؟ ماذا بقيت من الأصول الأخلاقية وثوابتها؟ إذن بالعقل والتعقل. ولذا في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، كفى الرواية المعروفة لهشام الحكم: يا هشام، ادعو الله أن يكمل عقلك، فإن من كمل عقله هانت عليه مصيبات الدنيا. سنيرقى بعقله، يتسامى العقل مراتب، كلما ازداد الإنسان علم وعرف ازداد تعقل، ازداد وعيا، ازداد كذا. وهذه على كل حال، إذن هذه مسألة مهمة، روايات متعددة، آيات ما شاء الله تدعو للتدبر، لا يعلمون لا يعقلون لا يتدبرون لا. الله يحتاج، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه إرشاد إلى هذه القاعدة، قاعدة الحسن والقبول العقلية. الله يحاكمك بعقلك، يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أفمن يهدي حق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون، إلى آخر الآية. وهكذا هناك آيات كثيرة تشير إلى وترشد إلى هذا، لا تؤسس بل ترشد، تكشف، قل لك أنت عندك العقل، والله يحتج عليك، الأنبياء يحتج على أممهم بعقولهم، أليس الله أودع فيكم العقل تميزون بين النبي الصادق والنبي الكاذب، ألم يوجد الله لكم العقل تميزون من خلاله بين القوانين المنسجمة مع الدين، مع العقل والفطرة، والقوانين المنسجمة مع الشهوة والرغبات، أين عقولكم؟ وهكذا. إذن هذه المسألة مهمة، مسألة ماذا؟ مسألة أن الحسنى والقبح من المسألة العقلي. إذن معنا على هذه الأطلالة نقول هكذا: مسألة الحسن والقبح لابد أن نلتفت إليها، نلتفت إليها. فمحن على مستوى المبدأ التصوري الأول، ويأتي إن شاء الله مزيد إيضاح له في البحث القادم، كما قلت هذا اليوم أطلالة تجلية هذه المسألة وخطورة هذه المسألة على كافة الأصعدة والاتجاهات، البعد النظري المعرفي والبعد السلوكي العملي. ابتداء أن نقول هكذا: أن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بهذه القوة العاقلة، يدرك أن ولو على نحو القضية الآن الموجبة الجزئية، نحو القضية المهملة كما يقولون، نحن نتكلم كل الأفعال ولو بعض الأفعال لكي تتم كفينا على نحو الموجبة الجزئية، أو ما تسميها بالموجب القضية المهملة، اللي بقوة ماذا؟ الموجبة الجزئية، بأن بعض الأفعال يدركها ماذا؟ الإنسان بعقله، أن بعض الأفعال يراها في ذاتها حسنة، وبعض الأفعال يراها في ذاتها ماذا؟ قبيحة. مثل ماذا؟ مثل أن الظلم بما هو ظلم ماذا؟ قبيح. هذا لا يتميز في إدراكه متدين غير متدين، بل حتى المنكر لوجود الله، حتى الملاحدة، حتى البراهم الذين ينكرون النبوات كما سيأتي الحديث عنهم، حتى المنحرفين والعياذ، حتى اللي في بيئات منحرفة، حتى في مجاهيل العالم بعيدين عن الثقافة والوعي والحضارة، عندما تقول له الظلم قبيح، ظلم اليتيم بلا حق قبيح، أو لا يتيم فقير ينتزع من يده قرص الخبز مثلا ويحرم من الطعام مثلا، قل هذا قبيح، يترك ذنبي عقله. لاحظ الآن العدل حسن أو لا، إعطاء الحقوق، إنسان سلب حقه أنا سوف أرجع له حقه، ماذا تقول؟ قل هذا الفعل حسن. وهكذا إذن الإنسان يدرك أن إكرام المحسن حسن وإهانة المحسن قبيح. إنسان يحسن إليك أنت تهينه، إنسان مثلا كذا أنت كذا، والعياذ بالله. إذن إلى هنا يتحصل عندنا بأن هذا على مستوى المبدأ التصوري سريعا. يأتي إن شاء الله مزيد إيضاح له، ونذكر ما ذكره المصنف قد، يعني بعد ندخل إلى ما ذكره المصنف في المتن ونوضحه، ثم نأتي إلى المبدأ التصديق، يعني ذكر الأدلة على هذه الدعوة. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم